بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ها هو يوسف عليه الصلاة والسلام يجمع شمل أسرته ويلم شتات قريته، إخوانه ووالديه، يرفعهم على العرش يخرون له سجدا، يحمد الله جل وعلا ويثني عليه بمحامد تنبئنا وتخبرنا عن حسن خلق النبي يوسف مع ربه سبحانه وتعالى. اتعلمنا يا جماعة من يوسف عليه الصلاة والسلام حسن الأدب مع الله، وتعلمنا من يوسف عليه الصلاة والسلام يا جماعة حسن الخلق مع إخوانه، وتعلمنا من يوسف رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم حسن معاملته لوالديه، وتعلمنا من يوسف معنى السماحة والمسامحة والعفو والصفح. وهذا ما نحتاجه في هذه الحقبة الزمنية، سواء في بلدنا مصر أو في كل بلدان المسلمين. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيد في ثنائه على الله سبحانه وتعالى. دعونا نقف مع هذه الآيات، نسمع ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
يوسف عليه الصلاة والسلام يخبرنا بخمس أشياء هامة في حياته. ربي قد آتيتني من الملك، فبدأ الآية وبدأ الكلام بالثناء على الله بذكر اسم الله جل وعلا الذي لا يقدم عليه أحد أبدا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك، أنت من أعطاني، أنت من أكرمني، أنت من أغدق علي، أنت من حواني وآواني ورباني وعلمني. ومشاعر التوحيد العظيمة التي في قلب المسلم هي التي تدفعه للانطلاق. شاهدوا كل من لا يوحد الله جل وعلا، شاهدوا كل من يستهين بطاعة الله جل وعلا، شاهدوا كل من يحتقر ويقلل من شأن شريعة الله. ألهم مكان في قلوب الناس؟ ألهم مكان في واقع الناس؟ ألهم مكان عند الله جل وعلا؟ لا والله. أما يوسف فله أعظم المكانة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ثاني نعمة من نعم الله جل وعلا على يوسف أن الله جل وعلا أعانه على تأويل الرؤيا، فعلمه تأويل الأحاديث، وكانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم في وقت احتاجت الأمة فيه إلى معنى تعبير الرؤيا. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. أنا يا رب مع هذه النعم أستحضر دائما وأستشعر وأتذكر أنك أنت خالق السماوات والأرض، أنت فاطر السماوات والأرض، حتى يعظم قدرك في قلبي، حتى تعظم أنت يا ربي في عيني، حتى تتضاءل الدنيا وتصغر أمامي. فاطر السماوات والأرض أقر وأعترف أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت من حماني، أنت من علمني، أنت من رباني. أفيعقل أن أجعل وليا لي غير الله؟ ينفع يا جماعة نحط ولي لنا غير ربنا سبحانه وتعالى؟ لأننا نحن من حمانا وعلمنا وربانا وأنقذنا وأقام مجتمعاتنا وأنقذ ثورة شبابنا أحد إلا الله؟ لا والله، لا يوجد إلا الله عز وجل. أنت ولي في الدنيا والآخرة. وقفت مع قول يوسف عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وسألت يوسف إلى الآن في الدنيا ويتكلم عن كل هذا التاريخ الذي مضى، طيب في الآخرة؟ قال أهل العلم المفسرون: الولاية في الدنيا تعني بشارة الله جل وعلا أنه سيكون وليا له في الآخرة، فلما كان وليا له في الدنيا يحميه ويطعمه ويسقيه ويرفعه عن الكبائر ويرفعه عن الآثام ويرفعه عن الشهوات ويعلي من شأنه ويختار له المكان والمنصب ويختار له الرفعة العظيمة، كان أيضا هو وليا له في الآخرة. وهنا إشارة إلى أن الله جل وعلا ولي لأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، فلا يحزنوا إذا فاتهم شيء من أمور الدنيا في الولاية الكاملة في الآخرة. غدا في يوم القيامة تعرف معنى ولاية الله لك عندما تعبر الصراط، عندما تتجاوز ذلك الصراط، عندما تمر فوق جهنم، عندما تجاوز القنطرة، عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض واقف ينتظرك وأنت تجري إليه يا رسول الله أنا فلان، عندها تدرك معنى ولاية الله جل وعلا لك. عندما يتصبب العرق من الناس، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه إلجاما فيصبح لا يستطيع التنفس، الله جل وعلا حينها سيكون وليا ليوسف عليه الصلاة والسلام. أنت ولي في الدنيا والآخرة، لما كنت ولي يا رب، لما كنت ناصري يا رب، لما كنت مؤيدي، كان لزاما أن أطلب منك هذا الأمر الرابع، توفني مسلما. يا يوسف، بعد كل هذه المعاناة أقصى أمانيك إنك تموت مسلم، أقصى أمانيك إنك تموت موحد. يا لو شفت كتير من شبابنا، وشفت كتير من بناتنا، وكتير من رجالتنا وستتنا لا يفكرون في الوفاء أصلا على التوحيد، لا يفكرون أنهم سيغادروا الدنيا ويخرجوا منها. توفني مسلما، توفني على التوحيد، توفني وقد سلمت أمري ربي، سلمت أمري ربي لك، توفني وقد سلمت أمر نفسي لك يا ربي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذه غاية أخرى عند يوسف، أن يلتحق بعباد الله الصالحين. بيحكي لي أحد العلماء الأفاضل الدكتور صفوت، بيقول لي كنا في ميدان التحرير واقفين نحرس أماكن كان يدخل منها البلطجية علينا بالسلاح والسيوف والسنق والمطاوي البيضاء. يقول كان معي شاب صغير 15 سنة اسمه كريم، كان يحرس معي في الميدان. أذن المؤذن لصلاة الفجر، صلى كريم بجواري بعد أن فرغنا من الصلاة، التفت إلي وقال لي يا شيخ، هو إحنا لو متنا الآن نكتب شهداء عند الله؟ قال له نعم يا ابني نكتب شهداء عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. انظر إلى غاية قلب كريم 15 سنة. كثير من شبابنا النهاردة 15 سنة أمانيهم كلها دنيا وشهوات وآثام ومحبوبة وأغنية وفيديو كليب وشيء جديد نزل وسيارة جميلة وساعة جديدة وهاتف محمول جديد، أماني دنيوية. أما كريم فإن الشيخ يقول لي قلت له لأن النبي قال سيد الشهداء حمزة، فتعلق كريم بهذه الكلمة. يقول طلعت الشمس، بدأت الهتافات في الميدان، وارتفعت اللافتات الإعلام، كان نفس اليوم في قناصة واقفين فوق أسطح المنازل بيضربوا الناس بالرصاص، وفجأة رصاصة تضرب رأس كريم، ينفجر الرأس ويخرج المخ ويخرج الدماء، وأصرخ يا ناس شيلوا كريم اسحبوا إلى المستشفى أو دخلوا جامع مكرم عميد. يقول كان يسحبني من يدي ويقول دخلوا جامع عمر مكرم عفوا يقول كان يسحبني من يدي ويقول يقول يا شيخ صفوت اتركني حسلم لك على سيدنا حمزة، حسلم لك على سيدنا حمزة. أنا قلت في نفسي سبحان الله، هموم ومشاعر الناس لما تختلف من الدنيا إلى الدار الآخرة يصبح في غايات مختلفة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا يريد من الدنيا؟ أعطاه الله المنصب والملك وعلم تأويل الرؤيا والنبوة، وجمع له شمل أسرته، جمعه بوالديه وإخوته، فبعد ذلك لا يتمنى إلا أن يموت على التوحيد، لا يتمنى إلا أن يموت على الإسلام، لا يتمنى إلا أن يموت على الخير وأن يلحق بالصالحين. يا رب الحقنا بالصالحين.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
ذلك يا محمد من أنباء الغيب، هذه القصة يا محمد، هذا السيناريو الجميل، هذا المنظر البديع من كون يوسف في القرية والمدينة ثم يلقى في البئر ثم يخرج ثم يمكن له، هذا المنظر البديع الرائع والقصة الفاتنة يا محمد من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لم تكن موجودا عندما قرروا أن يقتلوا يوسف أو قرروا أن يلقوه في غيابة الجب أو أن يشردوه ويبعدوه، وإنما كان ذلك محض فضل الله عليك يا محمد أن اصطفاك واختار لك أن تعلم هذا الأمر من أمور الغيب. ثم أراد الله جل وعلا أن يسلي قلب النبي عليه الصلاة والسلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا محمد، إذا كان إخوة يوسف أولاد نبي وكانوا يسيئون الأدب مع النبي وكانوا يتجاوزون الحد وأساءوا إلى أخيهم وحاولوا أن يقتلوا ذلك النبي يوسف ولكن الله مكن له، فلا تحزن إذا تشتت الناس من حولك يا محمد، لا تلتفت إليهم، امض في طريقك، استمر في دعوتك. لا تظن يا محمد أن هؤلاء سيغنون عنك من الله شيئا، بل أداؤك للدين ووقوفك بجوار الدعوة ورفعك للشريعة هذا هو المطلوب منك، إن عليك إلا البلاغ. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. رسالة لينا يا جماعة، رسالة للمشايخ والدعاء والعلماء وشبابنا وكل من يعمل لنصرة دين الله عز وجل. لا نلتفت إلى العدد، لا نلتفت إلى الكثرة يا إخواني. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حتى لو تعبنا، حتى لو كافحنا، حتى لو جاهدنا، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، مع أنك لا تطلب منهم مالا، مع أنك تقول لهم الحق يا محمد، مع أنك توضح لهم طريق الجنة، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. نعم والله، نعم يا رب، هذا ذكر لنا ولأبنائنا وبناتنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا، حتى نعي ونفقه كلام الله جل وعلا. دعونا نقف مع بعض الفوائد والعظات والعبر من هذه الآيات التي استنبطها إخواننا وزملاؤنا في الاستوديو. نقف مع عمار، تفضل عمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة بعد هذه القصة الطويلة التي يقصها الله سبحانه وتعالى على النبي، يشعر الله سبحانه وتعالى النبي بمعنى التسلية، وكيف تكون التسلية بشيء من القصص الواقعية التي تسلي النفس وكذلك تحفز إلى الأمام.
الله، يعني كانت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت دافعا له أن يمضي على طريق الصبر. وكل من يأتي بعد رسول الله ممن يتحمل أعباء الدعوة وآلام الدعوة ويرى مشاق الدعوة في سبيل الله عز وجل يجب أن يتسلى بمثل هذه القصة. نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم، أيضا مين معنا أخوانا؟ فضل محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بس حد علمي هنا، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فهنا من جاءت بمعنى التبعيض، فليس أوتي كل الملك، فالملك كله لله.
نعم طبعا،
فهو نوع من غاية الأدب لسيدنا يوسف، وليس كل العلم، تأويل الأحاديث ليس كل العلم، فلم يحوي. نعم. كل العلم، فالعلم كله لله. توفني مسلما والحقني بالصالحين. معلش يعني أنا هطول. توفني مسلما يعني طلب إن هو يتوفى على الإسلام، هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم عيف، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا.
هنا أن دين الأنبياء جميعا كان يعني توحيد الله عز وجل، وتعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والأنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فيوسف عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يموت على التوحيد، يتمنى أن يموت على التوحيد وعلى هذا.
الشاهد هنا حضرتنا اللي احنا التفريق اللي هو حاصل حاليا، إن هو معلش يعني جماعات إسلامية، سلفيين، أخوان مسلمين، احنا كلنا مسلمين، يعني احنا مش عايزين نفرق.
والله يا أخي يا ريت أن هذا الصوت يصل إلى جميع الناس. دعونا نتنازل عن كل الشعارات إلا شعار الإسلام، نجتمع جميعا تحت مظلة الإسلام. جزاك الله خيرا. رأي، تفضل محمود.
وفي قول الله سبحانه وتعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، في هذا اعتراف بالجميل من سيدنا يوسف عليه السلام، ونضرب يعني يضرب به المثل في كل من يقدم لنا جميل فلا بد أن نعترف له الجميل، فما بالنا بالله سبحانه وتعالى يعني في كل النعم التي يقدمها الله عز وجل لنا.
الله أكبر. نعم، لا شك سبقا قلنا أن هذا من أدب يوسف عليه الصلاة والسلام، ثناء على الله عز وجل. أيضا تفضل حازم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني في نهاية القصة بتاع سيدنا يوسف، كنت عايز حضرتك تشير للمسلسل اللي عاملينه الناس اللي هو قصة سيدنا يوسف، لأن الموضوع ده يعني كتير من العامة مش عارفين حكمه، فعايزين نبين للناس.
لا، أشرنا بحركة يعني لا إرادية أو فيها نوع من الأدب في أول الحلقات، ذكرنا أنه مهما حاولنا أن نسرد قصة يوسف بغير سرد القرآن سنسيء إلى نبي الله يوسف، لأن هناك صور أخرى في المسرحيات والتمثيليات والمسلسلات يكون فيها إثارة للغرائز وربما تقبيح لسورة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الأدب، كل الأدب، أن نقف على سياق ونسق القرآن الكريم وننقله إلى الناس كما نقله القرآن لنا، كما بينه القرآن لنا، لأن هذا هو الذي فيه توقير واحترام النبي الله يوسف. ونقول إن العلماء مجمعون أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال تمثيل الأنبياء أو ذكر تجسيد صفة الأنبياء. قد يكون يجوز أحيانا أن تذكر أو تجسد بعض النصوص، بعض الأحاديث، بعض القصص، لكن أن تجسد جسد النبي أو تظهره بصورة خاصة إذا كان يتكلم مع النساء أو يجلس أمام النساء ويدخل عليهم ويقطعن الأيدي، وربما كان منظر النساء عاري أو منظر مخل أو منظر غير لائق، كل هذا فيه تقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز ولا يليق أبدا. جزاك الله خيرا حازم. تفضل أخونا هيثم. تفضل. نعم.
يعني لما كان سيدنا يوسف بيذكر آلاء ربنا عز وجل عليه وبيذكر يعني صفات ربنا عز وجل، وبعد كده ابتدى يدعي ربنا، هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا الكلام ده في حديث لما واحد سمع واحد يعني بيدعي وسأل ربنا عز وجل على طول الجنة والنار فقال استعجل هذا.
نعم. يعني تقصد أن من أدب الدعاء، نأخذ من يوسف أدب دعاء الله جل وعلا، أن نبتدئ بالثناء على الله. تمام. أن نبتدئ بذكر صفات الله أو أسماء الله عز وجل، ثم نشرع في المقصود وهو الطلب. تمام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تمام. فكان هذا من أدب يوسف عليه الصلاة والسلام. تفضل دكتور عبد الله.
كذلك توضع سيد يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين كقول الشافعي رحمه الله، أحب الصالحين ولست منهم. فكذلك هذا بيان يكون الحل المسلم مهما بلغ من العبادة أو منزلة أو في الدعوة والله سبحانه وتعالى أو في العلم أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يتواضع وأن يفتقر الله سبحانه وتعالى ويذر الانكسار، حتى مهما حققت من نجاحات، الناس سمعت كلامك، الناس ربنا فتحت قلوب الناس، انتشرت بدعوة دعوة الحق، بلغت الناس، تصدرت في مكان معين، ينبغي أن تفتقر الله سبحانه وتعالى وتضع تخفض.
كلما ارتفعت كلما تزداد خضوع وذلة لله سبحانه وتعالى.
نعم. الآية أخرى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني أيها الداعية، أيها الداعية الذي أيها الداعية الفذ الذي بذلت من وقتك وجهدك وعرقك ودمك لله عز وجل، ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر ولو حرصت مهما تحرص لعلك لا يخرج من نفسك، فعليك أن تبذل وأن تبلغ وأن تصبر وأن تجتهد وأن تجاهد،
والنتيجة على الله سبحانه.
على الله سبحانه وتعالى.
أحسنت، جزاك الله خير عبد الله. أحسنت. تفضل يا مصطفى.
مع سيدنا يوسف عليه السلام تتجدد معاني الصبر، يعني الله. صفة الصبر مع سيدنا يوسف متجددة باستمرار، الله. جاءت وتكررت ثم اقترنت بالأمل ثم اقترنت بالرضا والقبول. لو والأدب شفت مع سيدنا يوسف قوله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، حتى سيدنا يوسف يذكر النعم، يعني ما ذكرش، ذكر لحظة الفرج، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن. يعني سبحان الله مع كل الابتلاءات دي، ولكنه في مواطن لا يذكر مواطن الفرج، لا يذكر الابتلاءات ولكنه يذكر لحظات الفرج. وتتجدد معه برضو الصفة،
يعني عندما نذكر أو نثني على الله جل وعلا نثني عليه بما
بلحظات
الخير والفرج. وهذا لا شك أنه طبعا هو لا يوجد ثناء على الله إلا بذلك، ولكن أنا فهمت من كلامك مصطفى أن يوسف لم يذكر كثير من القصص أو كثير من المواقف، وإنما ذكر اللحظة الفاصلة أو اللحظة
الثناء، يعني حتى لا يندم، حتى ما بيفكرش يسترجع في ذاكرته لحظات الألم، يعني بيذكر أوقات النعم. بتتجدد برضو معاه معاني الصبر ويقرنها بالشكر، يعني بعد ده كله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، يعني حتى ما فيش مجرد آثار للابتلاءات دي في ذهنه إن هي لسه مصرع عليه، ولكن شكر تام وقبول تام ورضا من سيدنا يوسف عليه السلام.
أصلا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول من أنا أصلا، أنا مين، أنا مش فاكر حاجة يا ربنا، أنا مش فاكر إلا خيرك وجودك ورحمتك وتوفيقك وتسديدك لي وإعانتك لي وإبعاد الشرور من طريقي، ومش متذكر يا رب إلا أنك حميتني من الشهوة ومن الفتنة وآويتني من العجز والضعف، وأنا في السجن في وحدتي كنت تسليني وكنت ترشدني وكنت تؤنسني وكنت تعينني على حمل هم الدعوة حتى وأنا داخل السجن، ثم بعد أن خرجت. يعني كل هذه الصور فيها حقيقة أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى. يا رب نكون من المتأدبين معه. طيب تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا يوسف قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، يعني الولاية لله وحده، لا ولاية لغير الله. نعم. وقبل ذلك قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، الله. فالولاية والحكم لله، ولا بد يعني لا يكون لولاية المسلم ولاية غير المسلم،
خاصة يا محمد أننا جربنا أن نجعل وليا لنا غير الله فما فلحنا، خاصة أن نحن جربنا نحن نجعل الشرق أو الغرب أو القوة العظمى أو الدول الكبرى، جربنا نحن نسند ظهورنا إلى غير الله فما فلحنا وما نجحنا. فهذا وقت أوان أن نسند ظهورنا إلى الله، هذا وقت أوان أن نستشعر معنى ولاية الله عز وجل لنا. وهذه الآية من أهم الآيات في هذه السورة، لأن فيها تعداد نعم الله جل وعلا الكاملة. أنت ولي في الدنيا والآخرة، فإذا استشعر الإنسان ولاية الله الحقيقية له في الدنيا والآخرة جاء المطلب الأخير أن يموت على الإسلام، لأن من علامات توفيق الله جل وعلا وولايته لك أن تموت على الإسلام، أن تموت على التوحيد. وكم من الناس قبل رمضان محمد ماتوا على غير الإسلام، وكم من الناس ماتوا على غير التوحيد، وكم من الناس من أقاربنا أو أصحابنا أو أصدقائنا أدركوا معنا رمضان الماضي لكن لم يستطيعوا أن يدركوا رمضان هذا العام. إحنا في نعم عظيمة يجب دائما أن نستشعرها ونستحضرها، وأن نعلم أن ولاية الله جل وعلا لنا أن نكون أيها الإخوة الأحباب ممن يسارعون في مرضات الله. فعلامة ولاية الله لك توفيقه جل وعلا لك أن تقبل على الطاعة. إحنا في آخر أيام رمضان يا جماعة يجب أن يكون عندنا صدق وإخلاص وإخبات لله سبحانه وتعالى ومسارعة مسابقة، لن يسبقني إلى الله أحد، سأكون كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام تعدادا لنعم الله جل وعلا، أنت ولي في الدنيا والآخرة، فاطر السماوات والأرض، أتيتني هذه النعمة، وفقتني إلى إدراك رمضان، وفقتني إلى إدراك الصلاة والتراويح، وفقتني إلى الصيام، أعنتني على مرور هذا الشهر أن أقبل عليك، ختمت كذا ختمة واستغفرت ألف مرة وشكرتك كذا مرة وبكيت كذا مرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أعتق رقبتي، نجني من العذاب، دلني على طريق الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأخذ بنواصينا إليك يا رب، خذ بنواصينا إليك، دلنا على ما يرضيك يا رب، علمنا يا رب كيف نرضيك، علمنا يا رب كيف ندعوك، علمنا يا رب كيف نخبت لك، علمنا يا رب كيف نتذلل بين يديك، علمنا يا رب كيف نطرق بابك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أقر أعيننا بقبول صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعائنا وسائر أعمالنا. يا رب أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، يا رب لا يأتي رمضان العام القادم إلا وقد مكنت لنا في تحرير الأقصى، إلا وقد جعلتنا أجنادا لدينك لنحرر الأقصى، يا رب لا يأتي رمضان العام القادم إلا وقد جعلت مصر بلدنا القائدة الرائدة التي تقود الدنيا كلها إلى طاعتك. يا رب لا يأتي رمضان العام القادم إلا وقد أعنت جميع بلدان المسلمين على الطاعة، ووحدت صفوف أهلها فيها، ووفقتهم إلى ما يرضيك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا كريم العفو، يا عظيم الصفح، يا واسع المغفرة، يا قيوم السماوات والأرض، هذا دعاؤنا نرفعه إليك، قلوبنا خاضعة ونفوسنا باكية ورؤوسنا مطرقة ونواصينا الخاطئة الكاذبة واقفة بين يديك، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. مررنا يا إخواني على هذه الآيات وختام هذه السورة، وسنقف على بعض التوجيهات وبعض الآيات التي فيها تحفيز للقلوب لتستمر على طريق الصبر وتمضي على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما سنقف عليه في حلقة قادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.